قال وحيده كلمة
ها كما قال ابن مالك وحيده أعاد الضمير إلى الكلم وهو اسم جنس جمعي أعاد الضمير إلى مذكرا رأيت لكن هذا هو المعروف اسم الجنس الجمعي الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء ها فتعامل معاملة المذكر فقوله والتاء مع جمع سوى السالم هذا في الحقيقة يعود عودا حقيقة إلى ما كان فيه إلى ما كان جمع تكسير جمع تكسير ها مثلا تقول الآن الأعراب أو العلماء فتقول قالت العلماء ها وقال العلماء وقالت الأعراب وقال الأعراب فالعلماء جمع تكسير جمع تكسير فالتاء معه ها في فعله إذا أسند وإذا أسند إليه فعل كالتاء مع مفرد لبن أو هو اللبنة فتقول انكسرت لبنة وانكسر لبنة كما تقول قالت العلماء وقال العلماء وأما جمع اسم الجنس الجمعي فيخالف هذا مخالفة ما نعم
الشيخ ابن عقيل لما شرح
أيوه.
إن جعل ابن مالك استثنى جمع المذكر السالم فقط هو الذي لا يعامل معاملة
أي نعم
المفرد
والمجازي أيوه. أيوه نعم
أما بقية الجمهور بما فيها اسم الجنس كلها تعامل يعني معاملة المؤنث مفرد مجازي التأنيث
نعم
ومحي الدين في تعليقه ذكر الخلاف بين العلماء في هذا المسألة
نعم نعم
قال ابن
محي الدين لا أيوه قال محي الدين
قال إذا أسند الفعل إلى جمع إما أن يكون جمع سلامة لمذكر أو لا قال فإن كان جمع سلامة لمذكر لم يجز اقتران الفعل بالتاء
فلا يجوز أن تقول حجت المسلمون هذا ما يقال بل تقول حج المسلمون فقط أيوه
قال وإن لم يكن جمع سلامة لمذكر بأن كان جمع تكسير لمذكر كالرجال أو لمؤنث كالهنود أو جمع سلامة لمؤنث كالهندات جاز إثبات التاء
وحذفها نعم
ما علق
نعم
قال الأشياء التي تدل على معنى الجمع ست أشياء
الأشياء التي تدل إيش
على معنى الجمع
على معنى الجمع شوف هو أسلوب محي الدين يعني سيخالف ما تقدم الأشياء التي تدل على معنى الجمع ما قال جمع تكسير فيعم كلامه هذا فيه عموم حتى اسم الجنس الجمعي الذي قلنا يدخل فيه ها لكن مثل هذا نعود إلى الاستعمال العربي الفصيح على ما دل هذا الاستعمال فنحمل المسألة عليه فقط نعم
قال أول اسم الجمع
ناشف اسم الجمع مثلا كقوم فهذا ما يدل شوف هذا كلام هذا معنى كلام محي الدين فالقوم لفظة تدل على معنى الجمع لفظة تدل على الجمع معناه جمع واسم الجمع هو الذي ليس له مفرد من لفظه بل من غير لفظه فالقوم ما مفرده وما المفرد من غير لفظه كيف تقول تقول رجل ها والنساء امرأة وهلم جرة
ها
شوف اسم الجنس الجمع كل هذه ما سيذكره في معنى الجمع ايش والثالث
جمع التكسير لمذكر
جمع التكسير لمذكر صحيح كايش كرجال ايوه كرجال وزيود زيود نعم جمع التكسير
المقال الرابع جمع التكسير لمؤنث نعم هنود وضوارب
وزيانب المهم امثله
الخامس جمع المذكر السالم
جمع ايش
المذكر
أيوة هذه كلها فيها فيه أو فيها معنى الجمع. طيب لكن الصيغ سبحان الله هذه الصيغ اللفظية لها تأثير في الأحكام الإعرابية في الحقيقة، لكن هنا الآن كلها معناه جمع، ها كل معناه جمع لا شك. نعم.
وللعلماء بالفعل المسند إلى هذه الأشياء ثلاثة مذاهب
كلها سبحان الله وأجمل جمع كذا. نعم.
المذهب الأول مذهب جمهور الكوفيين هو أنه يجوز في كل فعل أسند إلى شيء من هذه الأشياء الستة أن يؤتى به مؤنثا وأن يؤتى به مذكرا.
حتى ولو كان إيش جمع مذكر سالم وكذا هذا معنى ما ظاهر ظاهر مذهب الإيش الكوفيين.
المذهب الثاني مذهب أبي علي الفارسي.
مذهب أبي علي الفارسي هذا من أي الطوائف، من أي إلى أي مدرسة ينتمي؟ أيوة من علماء البصرة.
قال خلاصته أنه يجوز الوجهان في جميع هذه الأنواع إلا نوعا واحدا وهو جمع المذكر السالم.
نعم.
فإنه لا يجوز في الفعل الذي يسند إليه إلا التذكير.
وهذا لو رجعنا في الحق يقال رجعنا إلى كلام العرب النصوص التي هي أدلة نجد هذا صحيحا. نعود إلى كلام العرب الفصحى الذي يستدل به النحاة على ما يذهبون إليه. نعم.
قال وأنت لو تأملت في كلام الناظم لوجدته بحسب ظاهره مطابقا لهذا المذهب لأنه لم
أي مذهب أبي علي الفارسي.
نعم.
وذلك لأن ابن مالك في هذا الكتاب مشى على أصول البصريين رأيت وأبو علي الفارسي بصري من كبار البصريين. نعم.
قال أنه لم يستثني إلا السالم من جمع المذكر
سوى السالم من مذكر سوى السالم من مذكر كالتائم عهد لبن.
قال المذهب الثالث مذهب جمهور البصريين وخلاصته أنه يجوز الوجهان في أربعة أنواع وهي اسم الجمع اسم الجنس الجمع وجمع التكسير لمذكر وجمع التكسير لمؤنث. أما جمع المذكر السالم فلا يجوز في فعله إلا التذكير.
هذا هو كما تقدم لأبي علي أيضا. نعم.
قالوا
في هذا الأخير أيوة.
أما جمع المؤنث السالم فلا يجوز في فعله إلا التأنيث.
نعم إلا التأنيث.
حاول جماعة من الشراح كالأشموني أن يحملوا كلام الناظم عليه فزعموا أن الكلام على نية حذف الواو والمعطوف بها وأن أصل كلام سوى السالم من جمع المذكر ومن جمع المؤنث.
على حذف شيء على كل المتن نص ابن مالك ما دلالة على هذا التقدير فيه شيء إلا إذا أخذ من مذهب الجمهور البصريين وابن مالك موافق لهم إلا إذا كان هكذا. نعم. وإلى
بعض الشرح ذكر إذا عندما يأتي إلى هذا القطعة من البيت والسالم من جمع مذكر يقول كذلك المؤنث.
أي نعم.
لكن شارحنا رحمه الله لم يتكلف هذا التكلف لأنه رأى أن لظاهر الكلام محملا حسنا وأن يوافق مذهب أبي علي
الفارسي. نعم. هذا كلام جيد لكن كما قلت لكم سابقا نعود إلى الأدلة الآن هذه أقوال رأيت فنعود إلى واقع كلام العرب حتى نعرف مدى هذه الأقوال من حيث الاستدلال رأيت هذا اللي يبقى في مثل هذا ولنا أقوال اجتهادية وهكذا. نعم
شيخ لأنه أردنا نشرح البيت مرة أخرى وقوله سوى السالم من مذكر التائم أحد البيت
أيوه.
نقول يعني أن إن التاء تلحق الفعل إذا أسند إلى واحد من الجموع أو جمع المؤنث سالم أو جمع تكسير المذكر أو جمع تكسير المؤنث.
نعم.
ويستثنى فقط جمع مذكر سالم
هذا هو المراد. نعم
كما هو رأي أبي علي.
أي نعم نعم. وهو المطابق لي ما في مذهب الكوفيين القوي. نعم مذهب أبو علي هو أحد ما في أحد ما عند البصريين من القول. نعم
القول الناظم شيخنا والحذف والحذف في نعمة الفتاة
تستحسن. أيوة
كذلك مر معنا.
أيوة
وذكر كذلك ابن عقيل قوله استحسنوا ليس معناه أنه أحسن من الإثبات ولكنه يعني موجود وثابت في لغة العرب وإن كان إثبات التاء مع نعمة وبئسة أجود.
أجود نعم
لكن الشرح مرة معنا عكس هذا.
أيوة هذا الذي يظهر لي في هذا والحذف في نعمة الفتاة تستحسنوا رأيته استحسنوا لأن قص الجنس فيه بين ولأن الاستعمال العربية يدل ها على هذا الحذف. إذن فاستحسانه معناه أنه أفضل وأحسن من ذاك رأيت للنظر الجنس لهذا العلة لأن قصد الجنس فيه بين وإذا كان قصد الجنس فيه بينا فالجنس مذكر. إذن فحذف التاء في هذه الحالة يكون أكثر حذف التاء في هذه الحالة يكون أكثر على هذا. على كل حال كما سبق أن أسلفنا أيضا نعود إلى الأمثلة التي وردت في هذه المسألة فننظر هل حذف التاء كثيرا أو لا مع أيوة مع ال الداخلة على الفتاة وقد أنشئ مدح أو ذم نعم الفتاة وورد قوله بعضهم نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت رد التحية نطقا أو بإيماء فما قال نعمت. ونتبع هكذا إذا وجدنا الحذف كثيرا في هذه الحالة نقول مع الاستحسان هو الأفصحية أو الأولوية التي تفوق تلك أو تلك الحالة وهي إدخال التاء عليه. ما كل ما فيه هذا. نعم هذا كلام الشرح. نعم ونعود إلى كلام العرب.
مسألة قلناها من قبل في الحديث يتعاقبون فيه.
أيه.
ذكر هنا الحميد في الهم كما ذكرنا سابقا أن قالوا يعني الذين ردوا على ابن مالك إن هذه الجملة قطعة من حديث مطول وقد روى هذه القطعة مالك رضي الله عنه في الموطأ ونصره إن لله ملائكة يتعاقبون فيه.
فعلى هذا يتعاقبون يكون نعتا إن لله ملائكة متعاقبين فيكم. فعلى هذا لا تكون لا يكون هذا الحديث من باب أكلون البراغيث على هذا. لكن سبقا قلنا بأن لغة أكلون البراغيث ثابتة وهذا الحديث دليل أو أراد مالك أو أراد من يستدل به أنه مما ورد في الحديث أن هذه المسألة ورد في الحديث ويحتج بهذا الحديث. لكن إذا لم يصلح الحديث للاستدلال لهذه المسألة فالمسألة ثابتة في كلام العرب.
يعني شيء ثابت في الرواية يعني رواية مالك كلها أنهم يتعاقبون في البخاري أيضا يتعاقبون.
إيش في رواية مالك إيش على أنه من لغة أكلون البراغيث.
نعم أي
نعم
بداية الحديث يتعاقبون
ليس قطعة. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالليل يتعاقبون فيكم ملائكة. على هذا تكون إذا صح هذا اللفظ هل هذا اللفظ صحيح ثابت لأن الفاظ الحديث تختلف.
لا موجود في البخاري يتعاقبون مسلم يتعاقبون والنسائي أيضا
يتعاقبون
وكل روايات الأربع روايات عند مالك فقعنا بيحيى بن يحيى الليثي وزهري وسويد كلهم يتعاقبون. هذه لم ترد هذا الصيغة إلا في مسند إمام أحمد الملائكة.
إذن فعلى هذا إذا ثبتت هذه الألفاظ وصحت إذن فيكون هذا الحديث دليلا للغة أكلون البراغيث على هذا إذا صحت الألفاظ. والألفاظ تختلف والمعنى واحد. شفت اختلفت الألفاظ والمعنى واحد. رأيت نعم.
كان رواية أخرى في مسلم ملائكة يتعاقبون فيه
في مسلم
في مسلم وهي فيها الأصل أيضا فيها أيضا يتعاقبون فيكم يعني هكذا يبتدئ الحديث.
على كل عرف المقصود الآن أن هذا الحديث يحتج به في بعض الروايات لدلالة اللفظ عليه على هذه المسألة مسألة أكلون البراغيس. وتقدم أن أكلون البراغيس لغة صحيحة واردة عن العرب. نعم
بسم
الله صلى الله عليه وسلم.
ابن عاقر قال نعمة وأخواتها أخواتها
وهو يقصد بكل ما كل فعل جاء به لإنشاء المدح أو الدم هذا المقصود. هذا المقصود. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه. ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان.
أما بعد فقال المصنف ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين.
آمين.
النائب عن الفاعل.
النائب عن الفاعل. نعم النائب عن الفاعل هذا العنوان يقول العلماء إنه من ابن مالك أولا سمع هذا العنوان من ابن مالك. قبل ابن مالك ما كان المتقدمون يعنونون إلا بالمفعول الذي حذف فاعله المفعول الذي لم يسم فاعله كانوا يسمونه هكذا. ابن مالك لما جاء سماه بالنائب عن الفاعل وتسميته هذه فيها اختصار ودلالة دلالة المقصود ومثل هذا يدل على ما للرجل من مكانة وثبوت ورسوخ في الفن فيقول النائب عن الفاعل. نعم
قال رحمه الله ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل.
قوله ينوب مفعول به عن فاعل فيما له أي المفعول به هو الذي ينوب عن الفاعل بعد حذف الفاعل فينوب عن الفاعل فيما أي في الذي له أي للفاعل. وما هذا اسم موصول واسم الموصول من ألفاظ العموم كما تقر في فن أصول الفقه في ما له أي في جميع ما للفاعل من حكم ينوب المفعول به عنه في ذلك في تلك الأحكام ينوب المفعول به عنه يعني الفاعل في تلك الأحكام. هذا معنى قول في ما له بالعموم. كنيل خير نائل هذا مثال. نيل هذا فعل ماض مبني المجهول وخير هذا محل الشاهد نائب الفاعل وهو مضاف ونائل مضاف إليه والنائل في لغة العرب العطية أو الهدية. ها رأيت فيما له خير نائل والأصل زاد نال زيد خير نائل زاد نال زيد خير نائل فخذف زيد فناب المفعول به عنه وهو خير فارتفع ارتفاع الفاعل فصار نيل خير نائل. ولا بد من تغير هيئة الفعل إذا حذف الفاعل لا بد من تغير هيئة الفعل إذا حذف الفاعل لأن ما سيسند إليه الفاعل ليس فاعلا لكن نائبا للفاعل وإن كان يأخذ جميع أحكام الفاعل. رأيت ولذلك قال بعد ذلك
فأول الفعل
ضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل. فإذا حذف الفاعل تغيرت هيئة الفعل فإذا كان هذا الفعل ماضيا فإنك تضم أوله وتكسر ما قبل الآخر كما تقدم ميلا، أو تقول شرب الماء وأصله شرب محمد الماء، فتضم الأول وتكسر ما قبل الآخر في الفعل الماضي، سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، فتقول استغفر محمد ربه استغفر الرب استغفر، فتكسر ما قبل الآخر وتضم الأول وهو الهمزة استغفر الرب. فأو هذا معنى قوله فأول الفعل ضمن والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل. ها
ثم قال واجعله من مضارع منفتح
كي ينتهي المقول فيه ينتهى، وجعله من مضارع منفتح أي اجعل ما قبل الآخر من الفعل المضارع منفتحا، وأما الأول من الفعل المضارع كذلك مضموم. ها فالفرق ما بين الماضي والمضارع هو ما قبل الأخير، فما قبل الأخير في المضارع يفتح وما قبل الأخير في الماضي يكسر. ولذلك قال وجعله أي ما قبل الآخر من مضارع منفتحا كي ينتهي المقول فيه ينتحى، ينتحي محمد هذا المكان مثلا أي يذهب إليه، فتقول ينتحى المكان مثلا، فتفتح ما قبل الأخير وهو الحاء في هذا المثال. وكذلك في كل فعل سواء كان ثلاثيا كما في قولك يفتح الباب، أو خماسيا كما في ينتحى، أو سداسيا كما في يستغفر الله مثلا وهكذا. والثانية التالية المطاوعة كالأول جعله بلا منازعة، والثانية التالية المطاوعة أي والحرف الثانية ها التالية المطاوعة كالأول جعله ها أي اجعل الحرف الثانية من كل فعل مبدوء بتاء المطاوعة. وكذلك إذا كانت التاء غير تاء معاوضة ما دامت التاء زائدة، والتاء تزاد وتكون المطاوعة، وقد تزاد ولا تكون المطاوعة، فالمقصود التاء التي تزاد. لكن ابن مالك نص على تاء المطاوعة على أنه نظير فقط لكل لهذا الحكم. ها إذن فتاء المطاوعة إذا بدأ الفعل به ماضيا مثلا فإنك تتبع الثانية للأول في الضم، مثلا تقول كسرته فتكسر، تكسر التاء هذه المطاوعة، معنى المطاوعة قبول المفعول بأثر الفاعل. يعني فإذا بنيت تكسر للمجهول وهو في بصيغة الماضي فتقول تو كسيا، ها فتتبع الكافة للتاء في الضم، للتاء في الضم مع كسر ما قبل الأخير. وكذلك لو قلت تغافل، تغافل التاء هنا زائدة وليست للمطاوعة، ها لكن زائدة، إذن فتتبع الحرف الثاني للأول في الضم عند بناء هذا الفعل للمجهول مع كسر ما قبل الأخير، فتقول تغوفل تغوفل تنوزع تنوشد وما أشبه ذلك. هذا المقصود بهذا.
ثم قال وثالث الذي بهمز الوصل
كالأول جعلنه كاستحلي، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول جعلنه كاستحلي أي واجعل ثالث الذي بهمز الوصل ابتدي، ها اجعل هذا الثالث كالأول في الحركة، اجعله كالأول في الحركة وهي الضم، الحركة هي الضمة. رأيت مثلا تقول استنجد واجتمع مثلا واطمأن ها واسبطر واقشعر، هذه كلها أفعال، هذه الأفعال كلها مبدوءة بهمزة وصل، بهمزة وصل. فهذا النوع من الأفعال تضم الحرف الثالث منه كما تضم الحرف الأول مع كسر ما قبل الأخير إذا بنيته للمجهول وهو ماض، فتقول وجدت. شوف التاء ثالث، الهمزة هي الحرف الأول والجيم الثاني والتاء ثالث، يعني فتضم الثالثة كما ضممت الأول. أجت وأست واستغفر وأطم إن، ها وهكذا. هذا المقصود بهذا البيت. نعم.
ثم قال واكسر أوشمم
فثلاثي أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل. واكسر أوشمم فثلاثي أعل، أي إذا كان الفعل الذي بني للمجهول ماضيا ثلاثيا، ها معتل الوسط وبنيته للمجهول، فإنه يجوز لك في فائه من جهة الحركة التي تدل على بناء الفعل المجهول أن تكسر الحرف الأول وأن تشممه فتخلط ضمة بكسرة، هذا هو الإشماع. والإشمام أكثر ما يظهر في الشفة، فكسره نحو قال مثلا، لو بنيته للمجهول قلت قيل واكسر أوشمم فا ثلاثي، فالقاف هو الفا وقال ثلاثي وبنيته للمجهول فاكسره. هذه اللغة العالية الكسرة الخالصة، فتقول قيل، وأصله قويل عند الصرفيين قويل، فنقلت كسرة الواو عنها إلى القاف لما بين الكسرة والواو من التباعد والتنافر، فنقلت إلى القاف بعد سلب سكون القاف، فبقيت الواو ساكنة إثر كسرة حادثة، فتقلب هذه الواو الساكنة بعد الكسرة ياء فيصير قيل، وهذا المقصود قيل. هذا إذا كان نحو قال، إذا كان الفعل نحو قال وهو معتل العين بالواو، وكذلك لو كان معتل العين بالياء قباع، فتقول الأصل بويع فعل، فتنقل كسرة الياء إلى، لماذا؟ لأن في هذا الثقل عندهم، لأنهما كأنه مثلان، ها كأنهما مثلان، فتنقل كسرة الياء إلى الباء، ها فتبقى الباء، فتبقى الياء ساكنة، ها فيصير بيع، يعني فيه نقل فقط للياء من للكسرة من الياء إلى ما قبله فيصير بيع. هذا معنى قوله واكسر أوشمم فا ثلاثي أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل. هذه اللغة الثالثة، هذه اللغة الثالثة، وهي إخلاص الضمة لفاء المعتل العين عند البناء المجهول، وقد سمع منهم كما في قوله ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت، بوع بضمة خالصة، حوكت على نيرين إذ تحاكوا تختبط الشوكة ولا تشاكوا، حوكت. وأصل حيكت يعني اللغة العالية المشهورة حيكت، ثم حيكت بالإشمام، ثم حوكت بضمة خالصة للفاء. هذه الثلاث اللغات في فاء المعتل العين عند بنائه للمجهول إذا كان ثلاثيا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله صلى وسلم عليه.
أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى في باب النائب عن الفاعل، قال: وإن بشكل
خيف لبس يشتنب،
وما لباع قد يرى لنحو الحد.
قوله رحمه الله: وإن بشكل خيف لبس يشتنب، وإن بشكل خيف لبس يشتنب، أي وإن خيف لبس بشكل، أي بسبب شكل يجتنب ذلك الشكل في ضبط الفاء. هذا معناه وإن بشكل خيف لبس يشتنب. مثال هذا الآن، لو أراد العبد أن يقول لمن يسأل عنه هل بيع أو لم يبع، فهو يريد أن يقول: باعني سيدي، فحذف السيد، فقال، فماذا يقول لو حذف السيد فقال مثلا: بعت. لو قال بعت، التاء هذا الذي يعود إليه هو يكون إيش؟ لا، هو هذا المقصود أنه نائب فاعل، لكن هذه الصيغة بالشكل الباي بكسر الباي هل يكون نائب فاعل؟ قل يكون فاعلا. الظاهر هذا أنه بعت، كان هو الذي باع نفسه، هذا ما يقال. فيقول، فإذا قال بعته بهذا الشكل يشنب اللبس، بهذا الشكل يحصل لبس، إذن فيجتنب هذا الشكل وهو الكسرة، فيؤتى بالضمة فيقول: بعت معناه بعد سيدي، فحذف الفاعل، والتاء هنا بعت في محل رفع نائب فاعل، بعت. هذا مثال من أمثلته، فهذا هو المراد بهذا، ولو أمثلة كثيرة. فيجتنب مثل هذا الشكل. ثم قال: وما لباع قد يرى لنحو حب. ما لباع من تثليث فائه بالكسرة الخالصة عند البناء المجهول، وبالإشمام وبالضمة الخالصة، يرى لنحو حب، يعطى لنحو حب. إذا بنيت حب بالمجهول فتقول: حب، وحب فلان، حب فلان، أي أحبه الناس، فحذفت الناس مثلا، فتقول: حب فلان. وحب بالإشمام، وحب فلان بالضم، على أن فلان نائب فاعل، حذفت الفاعل، فتأتي بثلاثة أشكال للفاء وهو الحاء في هذا المضاعف. وعلى هذا قرأ قوله تعالى: هذه بضاعتنا ردت وردت وردت إلينا، ردت، قرأ بهذا وردت وردت، قرأ بهذه الأوجه. نعم.
ثم قال: وما لفا باع لما العين تلي، اختار
من قاد وشبه ينجلي. قوله: وما لفا باع لما العين تلي، وما لفا باع من الحكم وهو الشكل والضبط بالكسرة الخالصة أو بالإشمام أو بالضمة الخالصة، ما لفا باع يعطى للنحو لما اختار، لما بعد التاء، لما بعد الألف في نحو اختار، لما بعد الألف في نحو اختار، تعطي هذا الحكم، هذه الأحكام الثلاثة للتاء بعد الألف في نحو اختار وانقاد. فمثلا اختار، لو بنيته للمجهول تقول: اختير، اختير. شفت كيف؟ ما الذي بعد التاء؟ الألف هذه، وهو في الأصل العين معتل، لكن لما جيء بالفعل الثلاثي ومعتل، معتل العين، جيء بها لوزن افتعل، صار اختار، اختير أصله، فهذه الألف وهو العين في الأصل يجوز لك أن تأتي به كسرة, أن تأتي بياء فتخلص كسرة ما قبله وهو التاء, التاء تجعله مكسورة كسرة خالصة لأن هذه الألف تقلب ياء. وإن شئت أشممت هذه التاء ويكون ما بعده من الألف مخلوطا بين مخلوطا بتخلط الياء والواو مثلا فيه, ها هذا إشمام, أو تجعله ضمة خالصة أخطورة. رأيت هذه ثلاثة الأوجه يجوز فيما بعد الألف من نحو اختاره, وكذلك انقادة تقول أنقيدة, ها أنقيدة وأنقودة بضمة خالصة وكذلك بالإشمام, ها لما بعد الألف. فالألف على كل حال تقلب. نعم.
ثم قال وقابل من ظرف أو من مصدر
أو حرف جر بالنيابة حري, وقابل من ظرف أو من حرف جر أو أو من مصدر أو حرف جر بالنيابة حري, أحد هذه الثلاثة يجوز أن تنيبه إذا كان قابلا للنيابة, لأن هذه الثلاثة ليست أصولا في النيابة عن الفاعل. النائب عن الفاعل أصالة هو المفعول به, لكن الظرف والمصدر والجار المجرور قد تنوب هذه بشرط أن تكون أو أن يكون كل واحد منها قابلا للنيابة بأن توصف أو تقيد, ها هذا هو الشرط. فمثلا تقول جلس مكان حسن, فإذا وصفت مكان فيجوز أن تنيبه جلس مكان حسن أو مكان واسع, ها أو تقول سير سير طويل. أما إذا قلت سير سير فهذا لا تجوز نيابته, سير في هذه الحالة وهو مصدر لعدم وصفه أو تقييده فليس قابلا للنيابة, ها وكذلك الجر مجرور والظرف كذلك, وإنما يكونان كذلك بالاختصاص, الاختصاص إما بالتعريف أو بالتخصيص بوصف أو إضافة, ها هكذا هذا بهذا تحصل القابلية للنيابة. رأيت فتقول جلس في مكان واسع كما تقدم, رأيت جلس في مكان واسع على أن مكان جعلته جار مجرورا, وإن كان ظرفا كذلك منصوبا في الأصل تنيبه, رأيت سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان. مثلا لو قلت الآن جلس عندك هذا صالح لكونه قابلا لاختصاصه القوي بالتعريف مثلا, وكذلك لو كان ظرفا اختص اختصاصا بوصف لا بتعريف مثلا فهكذا تجعله نائبا عن الفاعل وإلا فلا. وكذلك المصدر تقول ضرب ضرب شديد ها اليوم, وحذفت النائب الفاعل رأيت فأنبت هذا المصدر الموصوف ضرب ضرب شديد اليوم, ضرب ضرب شديد اليوم, فلما وصفت ضرب بالشد بأنه شديد جاز أن تنيب هذا المصدر الموصوف. وهكذا هذا معنى قولي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري أي جدير وخليق, معنى حري أي جدير وخليق, أحد هذه الثلاثة بالنيابة عند توفر الشروط للإنابة أو للنيابة. نعم.
ثم قال ولا ينوب بعض هذه إن وجد
في اللفظ مفعول به وقد يرد قليلا, ولا ينوب بعض هذه المذكورات من الظرف أو الجار المجرور أو المصدر, لا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به, أي إذا اجتمع أحد هذه الثلاثة مع المفعول به في الكلام فإنك لا تنيب إلا المفعول به, ها لا تنيب أو لا تنب غير المفعول به ها مع وجود المفعول به، ولأن هذا هو المعروف في كلام بكثرة، إذا اجتمعت هذه أحد هذه مع المفعول به أنب المفعول به، رأيت؟ هذا هو الأصل. فعلى هذا ما تقول مثلا ضرب زيد اليوم ضربا شديدا أمام في المحكمة ها متجردا مثلا، رأيت؟ ضرب زيدا اليوم، شوف زيدا هذا هو المفعول به، ها اجتمع مع ضرب مثلا أو اجتمع مع اليوم واليوم ظرف، فأنبت الظرف فقلت ضرب زيدا اليوم، فرفعت اليوم على أنه نائب فاعل، وإذا رفعته على أنه نائب فاعل فلا بد من نصب زيد، لأنه ما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محقق، رأيت؟ إذن فهذا في كلام العربي ليس بكثير، رأيت؟ لكن وقد ينوب ما ليس بمفعول به قد ينوب مع وجود المفعول به، واختلفوا في هذا أيضا، فمنهم من يقول هذا يجوز بشرط تقدم غير المفعول بها المفعول كما هو رأي الأخفش، ومنهم من يقول مطلقا، رأيت؟ كما في قوله لم يعنى بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى، لم يعن بالعلياء إلا سيدا، أين الشاهد؟ لم يعن بالعلياء الجر المجرور أنابه مع وجود ما هو مفعول به وهو سيد فنصبه، وكذلك قوله إنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه، ما دام معنيا بذكر قلبه أناب الجر المجرور وهو بذكر ها وترك المفعول به وهو قلبه، لذلك نصب قلبه، والعامل هو معنيا لأن معنيا اسم مفعول واسم المفعول يعمل عمل فعله فيرفع النائب عن الفاعل، فرفع بذكر أو بذكر في محل رفع الجر المجرور في محل رفع النائب فاعل، لأن بذكر متعلق بمعنيا وتعلق عمل، لكنه أناب المفعول به مع وجود أناب غير المفعول به مع وجود المفعول به لتقدمه. نعم.
ثم قال وباتفاق قد ينوب الثاني من
باب كسافي ما التباسه من، وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى في ما التباسه من، أي إذا كان الفعل ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا وبنيت هذا الفعل المجهول فإنه يجوز أن تنيب المفعول الثاني وتترك المفعول الأول ولا تنيبه مع تقدمه في الذكر، هذا يجوز إذا لكن وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه من، أي فيما أي في الذي إذا أنبته يؤمن الالتباس معه، فمثلا إذا قلت الآن أعطيت زيدا عمرا مثلا، أعطيت زيدا عمرا، إذا زيدا هذا مفعول أول وعمرا مفعول ثاني، على أنك أعطيت عمرا لزيد فزيد آخذ لعمر، فلو أنبت فلو حذفت الفاعل فقلت أعطي زيد عمرا فصحيح، ولا يجوز أن تقول أعطي ها زيدا عمر، هذا لا يجوز لأنه سيلتبس لا يعرف أو لا يعرف الفاعل آخذ من عدم من غير الآخذ، وكلاهما صالح لأن يكون آخذا ومأخوذا، وليس عندنا ما نفرق بين الآخذ والمأخوذ إلا الرتبة وهو التقدم مثلا، فهنا لا يجوز أن تنيب الثاني لأنك لو أنبت الثاني مع وجود الأول حصل اللبس، لكن إذا قلت أعطيت زيدا درهما، أعطيت زيدا درهما فحذفت الفاعل فقلت أعطي زيد درهما، فيجوز أن تقول أعطي زيدا درهما لأنه لا لبس، المأخوذ هو الدرهم دائما سواء رفعته أو نصبته، فعندئذ يجوز. هذا معنى قوله وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسافي ما التباسه أمن.
ثم قال في باب ظن
وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. هذا اتباع من ابن مالك للدليل أو للتعليل للعلة، والحكم يدور مع علة وجودا وعدما. فيقول في باب ظن وأرى المنع اشتهر، أي عند النحاة اشتهر أن المفعول الثاني لا يجوز أن تنيبه في باب ظن، في باب ظن وأرى. أرى بظن ينصب مفعولين، رأيت وأرى كذلك ينصب ثلاثة مفاعيل، فلا يجوز أن تنيب الثانية في هذين البابين على ما اشتهر عند النحاة. مثلا تقول ظننت زيدا كاتبا، فاحذف الفاعل فتقول ظن زيد كاتبا، فهل يجوز أن تقول ظن زيدا كاتب؟ فعند الجمهور لا، يمنعون هذا. وابن مالك يقول لا أرى منعا في إنابة الثاني في باب ظن وأرى إذا القصد ظهر، لأنه إذا ظهر المراد المراد الذي هو فاعل في الأصل أو الذي هو أول من ثان من المفعولين، لأنه في هذه الحالة كما تقدم في باب كسى وأعطى يختلف الوضع في هذا الباب عن باب كسى، إنما هو مجرد الظن يقع سواء وقع على هذا أولا أو على هذا ثانيا، فلا لبس على كل حال. ولذلك يقول ابن مالك لا أرى منعا إذا القصد ظهر، أي القصد وهو معرفة أن هذا كان مفعولا أول وهذا ثانيا وما أشبه ذلك، إذا ظهر هذا فلا أرى منعا، أي لا لبس. قصده أنه لا لبس في هذه الحالة أو في إنابة المفعول الثاني مع وجود الأول في باب ظن وأرى إذا بني هذا الفعل أو ما أشبهه من أخواته، فلا أرى منعا إذا القصد ظهر. نعم.
فيه ترجيح في هذه المسألة؟
لا هو فهذا يدل على الجواز، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، لا يحصل هناك لبس، فعندئذ يجوز. نعم.
ثم قال وما سوى النائب مما علق
بالرافع النصب له محققا، وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا، أي ما سوى هذا المعلق الذي تعلق بالرافع ورفع على أنه نائب فاعل، فما عدا هذا المرفوع على أنه نائب فاعل مما تعلق بالرافع فهذا الذي سوى هذا النائب يكون منصوبا دائما. هذا معنى هذا البيت، وما سوى النائب ما علق بالرافع النصب له محققا. ومعنى هذا ومثال هذا حتى يتضح المقال، أنك إذا قلت الآن سميت ولدي محمدا، مثلا سميت ولدي محمدا، نصب مفعولين هنا، وإن كان أصل المفعول الثاني أنه نصب بنزء الخافض فاضطرد هذا فيه فصار مفعولا ثانيا هكذا، وإلى أصله سميت ولدي بمحمد، وهذا النص عليه الإمام السيبوي في الكتاب، فهم يقولون سمى ينصب مفعولين فيكون ككسى وأعطى مثلا. فكذلك لو قلت أعطيت كما تقدم أعطيت زيدا محمدا مثلا ثم بنيت الفعل المجهول فتقول أعطي زيد محمدا كما تقدم،
فتلاحظون أن زيد هذا مرفوع. ما الذي رفعه؟ ها الفعل أعطي، يكون نائب فاعل لأعطي مرفوع بهذا، وهو مع ما بعده وإيش وهو عمر متعلقان بأعطي، أي أن هذا الفعل هو الذي عمل فيهما، لكن عمل في الأول الرفع على النائب فاعل، وعمل في الثاني النصب على أن هذا الثاني باق على نصبه الأول مثلا، فكلاهما متعلق بأعطي، ورفعت أحدهما بأعطي. إذن ما سوى هذا المرفوع وهو عمرا يجب له النصب محققا. وكذلك مثلا كسى الله الطبيعة ثوبا أخضر، كسى الله الطبيعة هذا اللي يسرونه ثوبا أخضر، إذن احذف الفاعل وهو إيش؟ الله، فتقول كسيت الطبيعة ثوبا أخضر. إذن فالطبيعة مرفوع رفع بإيش؟ كسيت، ولذلك قلنا يفعل لكسيت. طيب، وما سوى الطبيعة مما تعلق بكسيا وهو ثوبا أخضر النصب له محققا. وذلك كما يقولون إن الفعل كما لا ينصب كما لا يرفع فاعلين لا يرفع كذلك الفعل المبني للمجهول نائبي فاعل. تفهم؟ إنه يرفع نائب فاعل واحد. إذن لذلك ما سوى النائب مما علق بالرافع له النصب محققا. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه.
هنا شيخ قال ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. اللهم قال إذا كان قد يقال أنه الأفضل أن يناب ولو تأخر، يعني أن يناب الذي يراد إظهاره، يعني إبرازه
على إبرازه على أنه إيش إبرازه في كونه وقع عليه شيء من آخر، أو إبرازه كذا، يعني إبرازه جعله اسما ظاهرا تقصير ولا اسما ظاهرا ولا إبرازه في إيش،
يعني تريد إظهار هذا المعنى عليه، يعني مثلا ضرب زيد عمرا،
لا ضرب زيد عمرا، طيب
إن شاء الله.
هذا في باب ظن، ظن هاتي ظن، هاتي مثال في ظن،
ظننت زيدا عالما،
ظهرت
يعني العلم تظهر العلم تقول
ظن زيد ايش عالما،
زيدا عالما
طيب هذا
أردت إظهار علم،
هذا يعود إلى ما قاله إيش
وقال
هذا ابن مالك ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، هو لا ينافي ما ذكره ابن مالك فقط، ما ينافي هذا كونك تريد إظهار علمه فتنيب المفعول الثانية فتقول ظن إيش ظن
زيدا عالما.
هنا الآن كيف حصل الإظهار على أنك جعلته
والنائب.
أيوة شفت الإظهار كما قلت لك لا يخالف ولا ينافي ما أراده ابن مالك، يعود إلى ما قاله ابن مالك ولا أرى منعا إذا القصد ظهر من إبراز ذا على ذا وما أشبه ذلك، فهو لا ينافي على كل حال، أي أنه يجوز، لكن إذا جعلت هذا نائبا للفاعل دون هذا ما الذي دفعك إلى هذا لإبراز كذا على هذا، إذا ظهر ماذا تقصده فلا مانع من ذلك، هو يعود إلى ما قاله ابن مالك، ليس هناك خلاف حاكم. نعم
شيخ المفعول المفعول الثاني لما ننيب المفعول الأول نقول مفعول ثاني أو نقول مفعول ثاني.
تقول مفعول به ما تقول ثاني، لأنك إذا قلت ثانيا تشير بهذا الأول ولا أول هنا من جهة اللفظ، اللفظ ذهب ما في أول أو ثاني، فقل مفعول به فقط. نعم يكفي هذا.
قبل اختار وانقاد وشبه ينجلي مراد وشبه ينجلي
شبه ينجلي الشبه في مثلا إذا قلت لنا اختار هذا فعل مثال ها وإذا قلت انقاد مثال ائتي بفعل آخر كالنار ابنه ها ابنه أو ائتي به على وزن استفعل مثلا تقول استنار ها هذا شبه أي كل فعل ثلاثي معتل العين بالألف معتل العين مثلا إذا بنيته إذا جيت به على وزن افتعل أو استفعل ها وما أشبه ذلك فإنك إذا بنيت للمجهول في هذه الحالة يجوز لك فيما بعد حرف فيما في الحرف الذي قبل حرف العلة في هذا الوزن الذي زدت فيه يجوز لك في هذا الحرف أن تعامله بالشكل معاملة الفاعل في الفعل الثلاثي المعتل العين تكسير هذا الذي قبل حرف العلة أو تشمه أو تأتي بضمة خالصة ها. مثلا تقول جادة مثلا ها كيف تقول
انصرم
لا انصرم ليس هو معتل العين لا ما يدخل معتل العين وزن مو انفعل لكن ليس معتل العين انما انقاد هو الذي يدخل ها انصاع مثلا صاع انصاع رجع مثلا هذا معتل العين فهو ثلاثي وجيء به على وزن انفعل على وزن انفعل كان قاد انقاد انصاع اما انصرم لا لان الراء ليس حرف عله آه. فقول وشبه ينجلي يريد أي مثال على هذا النمط من كونه معتل العين في الثلاثي وجيء به على وزن افتعل أو انفعل أو استفعل كل هذا يدخل فيه تفهم؟
افتعل وافتعل
واستفعل نعم
جزاك الله
صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم صل وسلم عليه
أما بعد فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين
آمين آمين
اشتغال العامل عن المعمول
اشتغال العامل عن المعمول هذا العنوان اشتغال العامل عن المعمول معنى ذلك أنه لا بد أن يكون هذا الاشتغال للعامل بشيء يشغله عن ذلك المعمول هذا معناه ولذلك فأركان الاشتغال على هذا ثلاثة مشغول عنه ومشغول وهو العامل ومشغول به هذه الأركان الثلاثة إذا توفرت وجد الاشتغال فإذا توفرت هذه الأركان سيأتي ذكر ما يترتب على ذلك من الأحكام الإعرابية فيبين هذه الأحكام ابن مالك فيقول
قال رحمه الله مضمر اسم سابق فعلا شغل
عنه بنصب لفظه أو المحل إن مضمر اسم سابق فعلا شغل إن مضمر اسم سابق فعلا شغل أي إن شغل مضمر اسم مضمر اسم 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 عامل أو مضمر اسم سابق أي ضمير اسم سابق إذا شغل هذا الضمير الاسم السابق شغل عاملا شغل عاملا هذا معنى هذا البيت إن مضمر اسم سابق فعلا شغل أي شغل ضمير اسم سابق فعلا هذا الفعل يكون عاملا شغله ضمير اسم سابق هذا الاسم السابق هو المشغول عنه، هذا الركن الأول كما تقدم بيانه. ها انشغل مضمر اسم انشغل اسم مضمر اسم سابق فعلا عنه، أي شغل هذا الفعل وهو العامل عن نصب هذا الاسم المشغول عنه السابق. ها إذا شغله ماذا يكون إقرار بنصب لفظه أو المحل، بنصب لفظه أي شغل هذا الضمير الاسم السابق هذا الفعل بنصب لفظه، بنصب لفظ هذا الضمير للاسم الاسم السابق أو المحل، أو شغل هذا المشغول أو كان شاغل له بعمله في المحل، إما أن ينصبه في إما أن ينصب لفظه وإما أن يكون في محل نصب، إما أن يكون نصبه في المحل في اللفظ أو في المحل. فمثاله مثلا إذا قلت زيدا ضربته مثلا، فضربته الهاء هذا مشغول به، العامل هو ضرب ضربته، ها فاشتغل ضرب ضربت بنصب ضمير الاسم السابق، بنصب لفظ ضمير الاسم السابق، رأيت ضربته، رأيت شغله بنفسه يعني نصبه، نصب هذا الضمير، هذا ما نقول بنصب لفظه. أو المحل، أو أن يكون هذا المشغول هو العامل والفعل، إنما اشتغل بنصب المحل لضمير الاسم السابق، ليس بنفس الاسم، ليس نصبا لهذا الضمير مباشرة، كما لو قلت زيدا مررت به، شوف الهاء هنا يقال إنه في محل نصب وإن كان مجرورا في اللفظ، لأن المجرور مفعول به غير صريح، فهذا معنى قوله أو المحل. فشغل هذا العامل بنصب محل هذا الضمير العائد المشغول عنه. فإذا وجد هذا حصل هذا، فالسابق انصبه بفعل أضمر، أي هذا المشغول عنه هو الاسم السابق، انصبه بفعل أضمر أي بفعل محذوف مقدر وجوبا حتما، ويكون موافقا لما قد أظهر، أي لهذا المشغول الذي هو العامل يكون موافقا له، إما في اللفظ وفي المعنى. في اللفظ تقول زيدا ضربته، والتقدير زيدا هذا ضربت زيدا ضربته، أو أو في المعنى زيدا مررت به، ها والتقدير جاوزت زيدا مررت به، إذن فيوافقه في المعنى أو في اللفظ. فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر من هذا العامل المشغول الظاهر المفسر ها للمحذوف وجوبا قبل المشغول عنه. نعم.
ثم قال رحمه الله نصب حتم إن تلا السابق ما
يختص بالفعل كأن وحيث ما. نعم. انتظر. نعم.
قال رحمه الله والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كأن وحيث ما.
والنصب حتم، قوله والنصب حتم إن تلا السابق ما بإيش؟
يختص بالفعل،
يختص ما بالفعل كإن وحيثما. والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص، أي النصب حتم للمشغول عنه وهو الاسم المشغول عنه المتقدم، النصب حتم له إن تلا هذا السابق والمشغول عنه ما، أي حرفا يختص بالفعل كإن وحيثما. فإذا ترى السابق المشغول عنه إن من أدوات الشرط الجازم للفعلين، فهذا المشغول عنه في هذه الحالة يجب نصبه، تقول إن زيدا لقيته فأكرمه. شوف زيدا تلا إن وزيد مشغول عنه فيجب أن تقول إن زيدا لقيته فأكرمه لا غير. وذلك لأنك تقدر فعلا بعد هذا بعد الحرف بعد حرف الشرط فيكون هذا الفعل وهو العامل يكون عاملا لا شك في هذا المشغول عنه لكنه محذوف. إذن فإذا ظهر هذا لو قدرت وأظهرت هذا العامل المحذوف فإنه ينصب عملا على المشغول عنه التالي لهذا الحرف بالشرط. هذا معنى قولي وإن تلا السابق ما والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما وحيثما كذلك تقول حيثما زيدا حيثما زيدا تلقه فأكرمه حيثما زيدا تلقه فأكرمه أي حيثما تلقى زيدا فأكرمه وهكذا.
ثم قال وإن تلا السابق ما
بلف
ما بالابتداء
يختص فالرفع التزمه أبدا. وإن تلا السابق ما يختص بالابتداء أي وإن تلا هذا الاسم السابق ما أي حرفا أو كلمة يختص بالابتداء أي يختص بالدخول على المبتدأ أو يختص هذا الحرف الذي تقدم المشغول عنه يختص بمجيء اسم مرفوع بعده على الابتداء فالرفع التزمه أبدا. يعني فالرفع التزمه في هذا المشغول عنه الذي تلا هذا الذي يختص بالابتداء وهو إذا الشرطية وهو إذا الفجائية ليس الشرطية. إذا الفجائية إذا أتى المشغول عنه بعد إذا الفجائية فالتزم الرفع في المشغول عنه تقول خرجت فإذا زيد يضربه عمرو فإذا زيد شوف زيد والمشغول عنه أتى بعد إذا الفجائية ويضربه هذا هو العامل المشغول رأيت. لكن ما نقول هذا العامل المشغول عنه ينصب لأن ما بعد إذا هنا يكون مرفوعا للابتداء. نعم فهذا معنى قوله وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا أي التزم الرفع في المشغول عنه الاسم المتقدم إذا تلا أداة أو حرفا كإذا الفجائية وإذا الفجائية وها إذا الفجائية يختص بالدخول المبتدأ فيكون هذا المشغول عنه على هذا مبتدأ مواليا لإذا الفجائية فيجب رفعه. ولو كان هذا المشغول وهو العامل ولو كان هذا المشغول يطلب المفعول به ولو كان يطلب المفعول به نحو قولك خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. نعم
ثم قال رحمه الله كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد
ما قبل معمولا لما بعد وجد كذا إذا تلا الفعل ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد.
قال رحمه الله كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد
ما قبل معمولا لما كذا إذا تلا الفعل ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد أي كذا إذا الفعل تلا هذا الفعل المشغول إذا تلا ما أي حرفا لم يرد لم يلد ما لم يرد ما بعد هذا الحرف أو لم يرد ما قبل هذا الحرف معمولا لما في حيز أو فيما بعد فيما بعد هذا الحرف ما بعد هذا الحرف لا يمكن أن يعمل فيما قبل هذا الحرف هذا المقصود. كذا إذا تلا ما لم يرد كذا إذا تلا الفعل ما لم يرد رأيت ما قبل معمولا لما بعد وجد، أي أن هذا الفعل إذا تلا ما لم يرد، إذا تلا ما أي حرفا لم يرد ما قبل، أي ما قبل هذا الحرف معمولا لما بعد، أي لما بعد هذا الحرف، فعندئذ ترفع هذا المشغول عنه. ومثل هذا كما النافية، رأيت إذا قلت الآن زيد ما، زيد ما لقيته، ها زيد ما لقيته، شفت الفعل تلا الآن لقيته وهو العامل تلا الفعل ما، تلا الحرف ما، وما نافية، ها وقبله مشغول عنه وهو زيد، فزيد هذا يجب رفعه، لأن ما هذا وهو الحرف جاء المشغول وهو العامل جاء المشغول بعده، وما بعد ما لا يعمل فيما قبل ما، ها فتقول زيد ما لقيته، ولا يجوز أن تقول زيدا ما لقيته، لأن ما بعد ما لا يفسر أو أي لا يعمل فيما قبل ما، إذن فلا يفسر عاملا قبل ما، فإذا لم يفسر عاملا قبل ما فلا يمكن أن تنصب زيدا قبل ما على أنه على الاشتغال مثلا، لا يجوز هذا، فتقول زيد ما لقيته فقط. نعم، طيب، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا والمسلمين،
آمين ألف آمين،
في باب اشتغال العامل عن المعمول، واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعدما إيلاؤه الفعل غلب.
قوله رحمه الله واختير نصب قبل فعل ذي طلب، واختير نصب في المشغول عنه قبل فعل، إذا وقع هذا المشغول عنه قبل فعل ذي طلب، هذا نعت للفعل ذي طلب، والطلب هو الأمر أو النهي أو الدعاء، ها فإذا وقع هذا المشغول عنه قبل أحد هذه الأنواع الثلاثة من الطلب فإن النصب يترجح في هذا المشغول عنه. فمثال الأمر قولك زيدا أكرمه، ها أو زيدا ليكرمه عمر مثلا، ليكرمه عمر هذا أمر أيضا، أو زيدا لا تهنه هو طلب، لا تهنه طلب، أو اللهم عبدك ارحمه، اللهم عبدك ارحمه، أو اللهم عبدك انصره مثلا، ها هذا وان كانت امرا لكنه طلب، لكنه دعاء على انه دعاء، ولذلك لو جئت بفعل ماض دعاء كذلك تقول عمرا رحمه الله او بكرا رحمه الله، ها فرحمه هذا طلب لانه فعل دعاء، لانه دعاء وإن كان بالصيغة ماض فهو الدعاء والدعاء طلب، رأيته وهكذا، فيختار النصب في هذه الأحوال. وبعدما إيلاؤه الفعل غلب، أي وبعدما، أي إذا وقع هذا المشغول عنه بعدما، أي بعد حرف إيلاؤه الفعل غلب، أي مجيئه بعد الفعل غالب، إيلاؤه الفعل غلب، رأيت فإيلاؤه الهاء هذا مفعول ثان والفعل مفعول الأول. مثلا أي إذا غلب أن يلي هذا الحرف أو أن يأتي بعد هذا الحرف فعل والمشغول عنه وقع بعد هذا الحرف كهمزة الاستفهام، كما في قوله تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه، فبشرا هنا مشغول عنه وقع بعد الهمزة ويغلب وقوع الفعل بعد الهمزة، إذن فتنصب هذا المشغول عنه الذي هو بشرا في هذه الآية. ومنه قوله أثعلبة الفوارس أم رياحا عدلت بهم تهية والخشابة، أثعلبة الفوارس أم رياحا عدلت رأيت، فعدلت هذا هو العامل ها الذي شغل بقوله بهم عدلت بهم، وثعلبة والفوارس ثعلبة هذا اسم قبيلة. نعم.
ثم قال رحمه الله وبعد عاطف بلا فصل على
معمول فعل مستقر أولا، وبعد إيش عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، هذا كذلك لعله الموطن الثالث الذي يترجع فيه النصب، وبعد عاطف بلا فصل بين هذا العاطف وبين هذا المشغول عنه، هذا المراد وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، على معمول فعل استقر أولا وهذا الفعل المستقر أولا عامل في شيء مرفوع أو منصوب ها. مثاله كأن تقول جاء زيد ها، شوف جاء زيد استقر الفعل أولا وجاء ها، وجاء بعده معمول لهذا الفعل وهو جاء زيد، جاء زيد وعمرا أكرمته في داره مثلا، جاء زيد وعمرا، وبعد عاطف شوف عمرا هذا هو المشغول عنه، جاء بعد عاطف عطف على معمول فعل ومعمول الفعل هنا هو زيد، وكذلك لو كان هذا المعمول منصوبا تقول أكرمت زيدا أو رأيت زيدا وعمرا أكرمته مثلا، رأيت زيدا كذلك لأنه تقدم فعل استقر فعل وجاء بعد معمول، هذا المقصود به وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، أي تقدم الفعل أولا وهذا الفعل يعني تتقدم جملة فعل شئت هذه الجملة الفعلية يكون الفعل فيها قد عمل في مرفوع هو فاعل لهذا الفعل أو عمل في منصوب هو مفعول به لهذا الفعل، فعلى كل حال يترجح أن تنصب هذا المشغول الواقع بعد العاطف هذا، لأنك في هذه الحالة إذا نصبت هذا المشغول قد عطفت جملة فعلية على أخرى فعلية، وفي هذه الحالة يحصل التناسب، والتناسب في النصب هنا هو أولى من التخالف. نعم.
قال رحمه الله وإن تلى المعطوف فعلا مخبرا
به عن اسم فعطفا مخيرا، وإن تلى المعطوف فعلا مخبرا، شوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا، وإن تلى المسبوق المعطوف ليس المسبوق، وإن تلى المعطوف فعلا مخبرا رأيت، أي والعاطف بين هذا المعطوف وبين هذه الجملة التي قبل العاطف، وإن تلى المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا، وذلك إذا تقدمت جملة ذات وجهين كما يقول ابن هشام كما يقول ابن مالك في تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد تقدم جملة كبرى ذات وجهين رأيتها، ثم عطفت على هذه الجملة الكبرى ذات الوجهين مشغولا عنه بحرف عطف، فعطفا مخيرا في هذا المشغول عنه إن شئت نصبت، ها إن شئت أو يكون لك الخيار في نصب هذا المشغول عنه وفي رفعه. فمثاله أن تقول زيد جاء أو زيد قام أبوه، وعمرا أكرمته وعمر أكرمته، فعطفا مخيرا. فإذا رفعت المشغول عنه فقد راعيت صدر الجملة الكبرى، صدر الجملة صدر الجملة الكبرى، وصدرها إيش؟ اسمية، زيد قام أبوه، ها، فتقول وعمر أكرمته مراعاة لصدر الجملة الكبرى. وإن نصبت هذا المعطوف بعد الواو قلت زيد قام أبوه وعمرا أكرمته، فتكون قد راعيت عجز الجملة الكبرى وعجزها جملة فعلية. ففي كل تحصل مشاكلة أو مناسبة أو موافقة، فعندئذ يجوز الوجهان باستواء، يجوز الوجهان في نصب المشغول عنه ونصبه على استواء. نعم، فعطفا مخيرا.
قال الرفع في غير الذي مر رجح،
فما أبيه فعل ودع ما لم يبح. والرفع في غير الذي مر رجح، أي والرفع في غير الذي مر وهو الذي يكون النصب للمشغول عنه راجحا أو متعينا، ها أو مستوي الطرفين، أو يكون رفع والنصب مستوي الطرفين، فما عدا هذه المواضع فالرفع أرجح. تفهمون؟ والرفع في غير الذي مر رجح، ها، فما أبيها فعل، ها، ودع ما لم يبح. إذن فالرفع في غير الذي مر رجح يعني يترجح الرفع. فمثاله أن تقول زيد أكرمته، زيد أكرمته، فالرفع في زيد وهو مشغول عنه أرجح في هذا المثال، لأن هذا المثال أو لأن المثال المشغول في هذا المثال ليس داخلا في الذي تقدم الآن ذكره. إذن فالرفع في زيد في قولك زيد ضربته مثلا أو أكرمته بالرفع لزيد والمشغول عنه أرجح. ومعنى ذلك أنه يجوز نصبه كما تقدم في أول الباب، فتقول زيدا أكرمته وزيدا ضربته على الاشتغال، وهو عربي جيد كما ذكره السيبوي في الكتاب. ومنه قول بعضهم فارسا ما غادروهم الحمن غير زميل ولا نكس وكل، فارسا ما غادروه، لماذا؟ لأن ما هنا نافية، رأيتها؟ وما أدم ما بعد ما هنا لا يعمل فيما قبلها فلا يفسر عاملا، لكن يجوز، رأيتها؟ يجوز أن تنصب هذا المشغول عنه فتقول فارسا كما قال الشاعر، فارسا ما غادروه، أي ما غادروا فارسا ما غادروه ملحما، ومعنى ملحما أي واقعا في الحرب لا مخلص له منه، وغير زميل أي غير جبان ولا نكس، نكس أي ضعيف، ولا وكل، وكل الذي يكل أموره للناس لضعفه عن أن تعطيه، يقول افعل لي، ماذا تقول؟ هو نفس ما عنده شيء، هذا هو الوكل في لغة العرب، رأيته. ومنه قراءة بعضهم جنات عدن يدخلونها، جنات عدن بنصب جنات على المنصوب فعل محذوف، لكن هذا مرجوه والراجه أو هو الرفع أن تقول إيش؟ جنات عدن يدخلونها، هذا معنى قوله والرفع في غير الذي مر رجح. فما أبيح فعل، فما أبيح فعل كما تقدم الآن فيما يترجح رفعه لو نصبته هذا مباح، ودع ما لم يباح. والذي لا يباح مثل رفعه كأن تقول إن زيدا لقيته فأكرمه، لو قلت إن زيد لقيته فأكرمه يجوز؟ ففعل فما أبيها فعل، ودع ما لم يباح. فهنا لا يباح لك أن ترفع، أن ترفع إن زيد لك، أن ترفع زيد في قولك إن زيد لقيته فأكرمه، هذا هو حتى تمشي على كلام على نمط كلامهم. نعم، ودع ما لم يباح. يكفي يكفي، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. افهموا فيه شيء من الاشتغال، تشتغل لها تشغل مخك هذا تفهمه. إذن فيكفي هذا على كل حال، راجعوا وتفهموا واسألوا. نعم، وصلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
السلام ورحمة الله،
الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى
آله وصحبه أجمعين،
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى
في
الخماسة وأثر له ولشيخنا وللمسلمين، وفصل مشغول بحرف جر
ولإضافة كوصل يجري. نعم، قوله رحمه الله وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري في حصول أسلوب الاشتغال، هذا معناه فصل مشغول. لأنه تقدم لكم أن أركان الاشتغال ثلاثة، مشغول عنه ومشغول مشغول به. فإذا فصلت هذا المشغول عن المشغول به بالحرف الجار أي العامل، تقول زيد أو زيدا مررت به. شفت الحرف الجار هو الفاصل الآن بين مر العامل وبين المشغول به، أو بإضافة كذلك. لو فصلت المشغول عن المشغول به والمشغول به الضمير العائد إلى المشغول عنه، فقد يحصل الفصل بين هذا العامل المشغول وبين هذا الضمير بمضاف، قوله أو بإضافة، هذا فيه تجوز، التعبير بإضافة فيه تجوز، لكن المقصود هو المضاف أو بمضاف. كأن تقول زيدا مررت بأخيه، أو زيدا ضربت أخاه، أو بإضافة فصلت بين الضمير المشغول به وبين المشغول وهو العامل بهذا المضاف، لأنك أضفت أخاه إلى هذا الضمير، كوصل يجري كما لو قلت زيدا ضربته، كوصل يجري أي كوصل المشغول بهذا الضمير العائد المشغول عنه في حصول أسلوب الاشتغال، هذا المقصود من هذا البيت. نعم،
ثم قال رحمه الله وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل فعل إن لم يكن مانع حصل.
نعم، وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل، وصفا أي اسم فاعل أو اسم مفعول، ذا عمل وصفا موصوفا بأنه ذو عمل، مثلا تقول زيدا أنا ضاربه، أو أنا ضاربه، أنا ضارب ليس أنا ضاربه، أنا ضاربه، الآن أو غدا،
الآن أو غدا، هذا هو الوصف العامل عنده. رأيت؟ إذن فهذا الوصف مشغول. ها رأيت؟ وحصل الاشتغال مع بوجود الأركان للاشتغال، لأن هذا الوصف عامل، ها، لكونه بمعنى الحال والاستقبال. أما إذا لم يكن الوصف عاملا كان تقول زيدا أنا الضاربه مثلا، أنا الضاربه، فمع وجود ألفه لا يمكن لهذا الوصف أن يعمل، لأن ما بعد الأل هذا لا عمل فيما قبله، فلا يفسر عاملا. أو إذا قلت زيد أنا ضاربه أمس، فهذا الوصف لا يعمل لكون زمن الحال أو زمن العمل، زمن العمل المضي، والوصف إذا كان كذلك ما يعمل عنده، رأيت؟ فلا يستقيم. لكن إذا كان الوصف ذا عمل فإنه يحصل الاشتغال به، إذا كان هو المشغول، إذا كان هو المشغول زيدا أنا ضاربه اليوم أو غدا، ها، فهذا صحيح. وسوي في ذا الباب وصف ذا عمل
بالفعل إن لم يكن مانع
حصل، بالفعل إن لم يكن مانع حصل، إن لم يكن مانع حصل من وجود ال في هذا الوصف، أو من كون مع أو من كون وقت هذا الوصف في الماضي في المضي، أنا ضاربه أمس مثلا، فإذا حصل معنى فلا يحصل الاشتغال.
ثم قال وعلقة حاصلة بتابعي،
كعلقة بنفس الاسم الواقع، وعلقة حاصلة بتابع. علقة هذه فسره النحاة، اختلفوا في تفسيره، لكنه يقصد بشيء واحد، أو مع اختلافهم في التفسير المقصود واحد. فمنهم من يقول العلقة هي الضمير، ومنهم من يقول العلقة هي العمل، لكن يعود إلى شيء واحد في النتيجة، وعلقة حاصلة بتابع، كعلقة بنفس الاسم الواقع. علقة حاصلة بتابع أي إذا حصل العمل، على التفسير، على التفسير على أحد التفسيرين، إذا حصل العمل من المشغول في اسم مشغول به، وكان هذا الاسم المشغول به له تابع، هذا التابع تعلق به ضمير هو المشغول به وهو العائد المشغول عنه، كعلقة بنفس الاسم الواقع. فتقول كما تقدم زيدا ضربت رجلا يحبه مثلا، شوف رجلا هذا معمول مباشر للمشغول، ضربت رجلا، ينفع عمل المشغول لم يقع على الضمير العائد المشغول عنه مباشرة، رأيت؟ إلا أن هذا المعمول لهذا المشغول وصف إيش؟ بيحبه، ويحبه تعلق به الضمير العائد المشغول عنه، فهذا الضمير في يحبه علقة حاصلة بتابع، كعلقة بنفس الاسم الواقع، كالضمير المتصل، الضمير المشغول عنه المتصل بنفس الرجل مثلا في مثالنا، كما لو قلت زيدا ضربت أخاه مثلا، لو قلت ضربت أخاه، لكن إذا قلت زيدا ضربت رجله هذا لعله ما يستقيم، لكن تقول زيدا ضربت رجلا يحبه، أو زيدا ضربت رجلا وأخاه، مثلا كعلقة حاصلة، كعلقة بنفس الاسم الواقع في حصول الاشتغال. فهذا بيان لدرجة أو بيان لأحوال الأسلوب الاشتغالي. الأصل أن المشغول عنه، أن المشغول يتصل بالضمير العائد المشغول عنه.
هذا الأصل. لكن لو حصل فصل بين العامل وبين هذا الضمير فهذا لا يمنع في فصول الاشتغال. هذا كل ما يرد في هذا الباب. وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع يكفي. نعم صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه.
ضابط معرفة ما يختص بالابتداء.
ما يختص ايش؟
الابتداء.
كيف ما يختص بالابتداء؟
الأدوات التي تختص بالابتداء.
هذا إذا فقط. إذا فقط هذا المشهور عندهم. إذا ذكهم يذكرون وما يعينون الأداة، لكن عند التمثيل ما يتعدون ذكر إذا الفجائية. افهم كذا. هو إذا الفجائية. خرجت فإذا زي دن يضربه عمرو